الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة شعيب في سورة الشعراء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. صدق الله العظيم. هذا آخر مشهد من مشاهد قصص طائفة من الرسل والأنبياء الذين حدث البيان الإلهي عنهم ليوضح لنا من خلال حديثه وحدة الدين، وليوضح لنا وحدة المنهج في الدعوة إلى الله عز وجل، وليوضح لنا جانبا هاما من سنن الله سبحانه وتعالى في عباده. القصة طبعا اللي هنا الأسلوب لا يعتمد على ذكر قصة موسعة، وإنما هي مشاهد سريعة فقط أشبه بالعناوين منها بالقصة. يقول الله عز وجل: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. أصحاب الأيكة هم قوم كانوا يعيشون في بادية قريبة من مدين التي كان منها سيدنا شعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فأهل هذه البادية عرفوا بهذا الاسم أصحاب الأيكة، لأن هلاكهم الذي تم بعد التجائهم إلى غيضة كبيرة. والأيكة في اللغة بمعنى الغيضة أو بمعنى البستان الذي تكاثفت أشجاره وتقاربت جدا حتى أصبح من الصعب الدخول فيه. يسمى هذا المكان غيضة، يسمى أيكة أيضا. فهؤلاء التجأوا إلى تلك الأيكة، فئة من الناس، بعد أن حاق عليهم عذاب الله سبحانه وتعالى كما سنجد، فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم ظلة ما يشبه السحابة، بثت حرا شديدا دون شمس فيهم، ثم أخذتهم الصيحة فهلكوا، وكأن هذا الحر قد صهرهم صهرا. وسيأتي البيان الإلهي ليوضح ذلك. فيقول الله عز وجل عنهم: كذب أصحاب الأيكة. نسبوا إلى الأيكة لأن هلاكهم له صلة مباشرة بهذه الغيظة. إذ قال لهم شعيب، كان من جملة الرسل الذين أرسل إليهم سيدنا شعيب، أرسل إلى مدين، وعن سيدنا شعيب بالنسبة لهم يقول: إذ قال لهم أخوهم شعيب، لأن شعيب كان من مدين، فكان بينه وبين أهل مدين أخوة نسب، لكن لم يقل عن شعيب عندما خاطب أهل الأيكة إذ قال لهم أخوهم، لأن شعيب لم يكن من أهل الأيكة في شيء، يعني لم تكن بينه وبين أهل الأيكة أي نسب، لم تكن بينه وبين أهل هذه البادية أي علاقة نسب. ومن هنا نعلم أن الأخوة التي نجدها بعد اسم الرسول أو النبي في كثير من الأحيان إنما هي أخوة نسب لبيان أن هذا الرسول الذي أرسله الله إليهم كان منهم. إذ قال له شعيب، هنا لم يقل قال لهم أخوهم شعيب، ليوضح أن شعيبا لم يكن منهم وإنما كان من أهل مدين. قال لهم ألا تتقون، الأسلوب ذاته والكلام ذاته والطابع ذاته، لكي يتضح كما قلت لكم وحدة الدين الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر. أيضا هذه الكلمة المتكررة على لسان كل نبي ورسول، وكأن الله يوضح لنا أن الداعي إذا كان له طمع في الجهة التي يدعوها إلى الله فإن دعوته تكون قد باءت بالخيبة وقد قضي عليها بالفشل، ولا يمكن للدعوة أن تمخر القلوب وتستقر فيها إلا إذا ظهر للناس أن هذا الداعي مترفع عنهم، مستغن عنهم، مستغن عما يملكونه من مال وما يتمتعون به أيضا من قدرات وجاه. وهذا البيان تكرر. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ما العمل الذي كان معروفا به أهل هذه البادية؟ طبعا على كونهم كانوا كفرة جاحدين، والمعاصي معظمها إنما تنشأ من الجحود معظمها. كان عمل أهل هذه البادية الذي أغضب الله عز وجل عليهم بالإضافة إلى كفرهم الغش في التعامل، فكانوا يتلاعبون بالكيل، وكانوا يتلاعبون بالميزان، وكانوا يتلاعبون بالسلع التي يتاجرون فيها. فحذرهم سيدنا شعيب من هذا العمل، وكرر وقال لهم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، من الذين يخسرون إخوانهم أثناء التعامل، وزنوا بالقسطاس المستقيم عندما تتعاملون، اجعلوا الحكم بينكم القسطاس المستقيم. القسطاس اسم أعجمي في الأصل، معرب، أعجمي معرب. البعض يقولون القرآن، بيقولوا قرآنا عربيا غير في عوج، في كتير كلمات غير عربية، هي القسطاس مثلا، هي استبرم. هذه الكلمات لم توجد في القرآن إلا بعد أن عربت، هي في الأصل أعجمية ثم عربت على ألسن العرب في الجاهلية، فاستعملوها واستعملوها حتى صقلتها آذانهم وألسنتهم فأصبحت معربة، بعد ذلك استعملها القرآن. أما لو أن القرآن جاء بكلمة رأسا من الأعجمية إلى القرآن، والعرب لا يعلمونها ولم يعني يتعاملوا بها، عندئذ الاعتراض يرد. فسيدنا شعيب قال لهم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم عندما تتبادلون السلع والأقوات ونحو ذلك، فاجعلوا الحكم فيما بينكم الميزان العادل. ثم زاد فقال ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني لا تدخلوا الغش في السلع. وإذا ما قدم لكم إنسان بضاعة سليمة صافية من الشوائب فلا تبخسوا هؤلاء الناس أشياءهم من أجل مكيدة تضمرونها، من أجل خديعة تخططون لها. هذه الآيات الثلاث استوعبت كل أفانين الغش، سواء منه ما يكون عن طريق الكيل، أو ما يكون عن طريق الوزن، أو ما يكون عن طريق التلاعب بالسلع ونحو ذلك. ثم أجمل البيان الإلهي هذا العمل الفاسد كله في كلمة قائلا ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذه الخلاصة. فالإنسان الذي يتلاعب بالكيل أو يتلاعب بالوزن أو يتلاعب بالسلع يغش أثناء التعامل بأي لون من ألوان الغش، فهذا لا شك أنه يعفو في الأرض فسادا. وإنما جاء الدين من أجل إبعاد الناس عن الفساد، فإذا أوغل الناس في الأرض فسادا فمعنى ذلك أن فائدة الدين لو كانت موجودة انتهت. وهذا لا شك أنه دين سطحي شكلي لا فائدة ترجى منه أبدا. إذا لاحظنا أن هذا العمل هو السبب الكبير الذي مقت من أجله الباري عز وجل أصحاب الأيكة، ولما لم يتوبوا أهلكهم كما سنرى، ندرك خطورة هذا العمل. يعني كأن هذا العمل يقارن أو يقارن عمل قوم لوط. ألم يكن عمل قوم لوط سببا لإهلاكهم؟ هذا العمل أيضا كان سببا لإهلاكهم. ومعنى ذلك أن الغش في المعاملة والمكيدة في التعامل مع الناس، أي لون من ألوان المكيدة كانت، هذا العمل من شأنه أن يمطر غضب الله سبحانه وتعالى. وانظروا وقارنوا بين أصحاب الأيكة وبين المسلمين اليوم في شامنا نحن، لا أقول في أي مكان آخر. انظروا إلى سوق الخديعة كم هي رائجة، وانظروا إلى المكائد في الكيل، في الوزن، في التلاعب بالسلاح، بالأقوات، كم هو منتشر انتشار النار في الهشيم. أنا لا أكاد أتصور أن في كل 100 شخص واحد فقط منزه عن هذا الذي يحذر منه الله عز وجل. أبدا لا أتصور أنه في 100 واحد منزه عن هذا. يعني يمكن في 1000 يوجد 10 أو يمكن 8 منزهون. والدليل على ذلك ما نراه مما تقشعر له الأبدان ومما يشيب الرؤوس. نعم، في كل الأقوات وفي كل السلع وفي كل البضائع، نعم كل هذا موجود. ونحن مع ذلك مسلمون، والذين يقومون بهذا العمل مسلمون، وكثير منهم يمارسون الشعائر. طيب إذا كان عمل آلهة الأيكة كان سببا لإهلاك الله لهم، فلماذا تتعجبون من أن يكون هذا العمل سببا لإهلاك الله لنا؟ يعني إذا حاق بنا غضب الله ما في شيء غريب، فضلا عن أن البالي عز وجل لا يبالي بنا باله، فلا يستجاب لا لدعائنا ولا يعني عملنا يحدث أي نتيجة أي فائدة. هذا أقل ما يمكن أن يكون من وبال هذا العمل الذي نتعامل به مع الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم كل شيء في غش، كل شيء. نعم، وأنا أعلم وأرى وأسمع وأبصر. نعم، حدثني إنسان، لا أدري إن قلت لكم هذه القصة أم لا، أنه نعم ذهب إلى صديق له في وقت فاجأه فيه لأمر هام. هذا الصديق يتاجر في الأقوات، يبيع سمون وأشياء ونحو ذلك. نعم، رآه وقد أنزل اللي يسمى الغلاء على المكان لكنه غير مغلق، فدخل في الليل، دخل وإذا هو في مؤخرة المحل، ومؤخرة المحل يوجد ما يشبه مخزن شيء، وقد أشعل نارا متقدة وجاء بأكثر من حلة. ما العمل الذي يفعله؟ إنه يذيب السمون ليخلطها بالشحوم. برأي العين رأى، والرجل معروف، والرجل ممن يصلي، والرجل ممن يتحدث عن الإسلام ويظهر الغيرة على الإسلام. ولو أردت أن أضرب الأمثلة لسمعتم شيئا مذهلا. نعم، وهذا يجري. طبعا انا لا اتكلم عن الملحد، الملحد ما بيستطيع يناقش لانه هو ملحد، ما الكلام كله ما بيقيمه من الارض، ما لا يقيم له وزنا. اتحدث عن المسلمين، عن المسلمين نعم، الذين ينتمون الى الاسلام. فاذا كان الباري يراقبنا ويرانا ويرى معاملاتنا هذه، ونحن الذين نقرأ كلام الله عز وجل، نقرأ هذه الآيات: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. عندما أشتري منك متاعا أصبح هذا المتاع لي، لا تبخسني، لا تخلط الحسن منه بالرديء. نعم، هذا الواقع واقع خطير جدا وهو يخيف. ولذلك فأنتم ترون الواقع الذي حاق بنا، والعجيب أن نرى أناسا يعتبون بعد هذا كله على الله ولا يعتبون على أنفسهم. يعتبون على الله أنه يا أخي نحن المسلمين، نحن مسلمين، أنت مسلم صحيح، لكن لما أنت وغير المسلم صرتوا فرسي رهان، صرت بمستوى واحد في التعامل وفي العمل وكذا، ما بأي حق أنت عم تعتبر حالك مسلم؟ أنا كثير من الأحيان بفنادق بأماكن بشوف جماعة والله ما بعرف مين منهم المسلم مين منهم غير المسلم، إلا إذا تابعت ممكن شوف واحد عم يحكي عن المادية الجدلية والمادية الجدلية، بعرف هذا الشيوعي. الثاني يوم الأحد لما بيعطل نعم وبيحكي بعرف انه هذا مسيحي، اما هذاك المسلم تلاقي اللي مبايعه وما بتفرق معه، بيمشي مع هذا. هذا المسلم، هذا اللي هلا صفى مسلم. طيب لما بيكون المسلم هذا شأنه، هذه هي هويته، طيب كيف نجي يعني نعتب على الله؟ لماذا يعاملنا بهذا الشكل؟ يا اخي هذا ظلم، رجع لنفسك، عاتب حالك. نعم، ولو أن الإنسان رجع كما قال رسول الله: فعليك بخاصة نفسك، وأنت كمان، والثالث والرابع والخامس، والله ربي عز وجل كان بيصلح أمورنا كما قال الباري سبحانه وتعالى. نعم، لو أننا اتقينا الله سبحانه وتعالى لرفع الغمة عنا ولأصلح أمورنا. لكن كما قلت لكم، شو المشكلة؟ مشكلة أنه ألسنتنا مؤمنة مسلمة، قلوبنا لا. ليش؟ لأن قلوبنا مستعبدة للدنيا. فأنا الآن لما أقول أشهد أن لا إله إلا الله وبصلي وبدرس وبحكي لكم، هذا كله ما بيتعبى بعدول، وهذا كله ما له قيمة. ليش؟ لأنه كله إلي حظ فيه. ممكن جدا جدا اني انا عم متع نفسي بهالكلام، عم شوف الناس قاعدين حواليني وعم يسمعوا كلامي، وبعدين بفزوا بيصافحوني وبيحاولوا يبوسوا ايدي، هي هذا الشغلة فيها حظ للنفس. لكن لما بعدين بطلع على السوق وبروح على محلي وبتعامل مع الناس، عندئذ يتضح صدق ايماني مع الله عز وجل. هنا التعامل مو مع القلب، التعامل مع الغرائز، وهذا الشيء يلز للغرائز. الجلسة كتير حلوة، لكن لما بدي اتعامل بالمال، لما بدي اتعامل مع المال وبيجيني اوامر الله لا تغش ولا تخدع، وبلاقي صفقة هائلة عظيمة جدا، لك لو بدي غش شوية بدل ما اربح مليون باربح 10 ملايين. نعم، ليش حتى ما اغش؟ هون بقى شوف، 9 ملايين كيف بدي اتركهم وانا اعشق المال؟ هذا اللي بيصير. هلا الاطمان اللي صار فيها غش السنة الماضية من وعيش لك، في ناس بيصلوا، في ناس بيجوا على الجوامع، مع ذلك أخذوا الطرف عن أوامر الله، لأنه في حبك الشيء يعمي ويصم، والحب لمن؟ للمال. فحب للمال حب خلاهم يغشوا وينسوا أوامر الله، حب للجاه خلاهم يتنافسوا ويتقارعوا ويصيروا مزق، متنافرة، متخاصمة، متهارجة. شوفوا هذا الشيء كلياته على مستوى الحي الواحد مختلفين، على مستوى البلد مختلفين، على مستوى الأقطار مختلفين، ومو بس مختلفين وأكثر من مختلفين. ما له سبب؟ له سبب. هذه النفوس، نفوس. ما الدواء؟ الدواء أن نصلح نفوسنا وأن يبدأ الإيمان بقلوبنا. القلب هو يكون مؤمن بالله. نعم، وكلنا نقرأ، كنا نقرأ ونقف عند هذه الآية وبعدين يبدو نسيناها. إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما قال ما بألسنتهم، ما قال ما حتى يغيروا شعاراتهم، ما قال حتى يغيروا دعاويهم. قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، فنحن الواقع أنا لما بقرأ هذا الكلام كأنه البارئة يحكي علينا، كأنه نحن اللي عم نعمل هذا العمل. التلاعب بالوزن، التلاعب بالكيل يلي يبيعوا المازوت كلياته مخلوط، بالوزن كلياته مغشوش، بالكيل كلياته مخلوط. روح لا 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 لسوق أي نوع من أنواع السلع أو أي نوع من أنواع الأقوات، تجد هذا الكلام الذي أقوله لك. كل شيء يصنع بيدك إلا شيء جاي ما بيطلع بيدك تدخل يعني تفتح العلبة وتغشها، هي لا. نعم، هي من مصدرها. نعم، فهذا هو واقعنا. ثم يقول الله عز وجل: واتقوا الذي خلقكم، خافوا من الإله الذي أوجدكم وأوجد مالكم، أوجد هذه السلع وأوجد طاقاتكم، والجبلة الأولين، الأجيال، الجبلة الخلقة يعني المخلوقات الأولى، هؤلاء الذين خلقهم. شو صار فيهم، شو واقعهم، شو سووا، الله كيف عز وجل عاملهم، اعتبروا. ها هنا ينتهي كلام سيدنا شعيب لهم، بعد ذلك شابهوه بنفس الأسلوب وبنفس الدوافع اللي هي الكبر، وجهل كبر كما سنجد. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرج معنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مرضي وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.